بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن الانتقادات التي يوجهها بعض الناس إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لقطات تصطنع اصطناعا من أجل أن ترسم على أنها إشكالات أو انتقادات أو تناقضات إلى آخره، وتطرح بين بعض الباحثين أو المثقفين. ونحن كما قلت لكم وأكرر دائما، مهمتنا أن نصغي السمع إلى كل ما يقال، وأن نلجأ إلى الحوار الذي أمرنا الله عز وجل به، الحوار العلمي الجاد المتحرر عن العصبية وعن الأسبقيات كلها. طيب، هنالك انتقاد في هذه الأيام يوجه إلى كتاب الله عز وجل، وأنتم تعلمون أن الآن العالم الغربي كله يعني يصطنع ثورة لاهبة ضد ما يسميه بالإرهاب. وكلمة الإرهاب كنت ولا أزال أقول إنها عبارة عن صندوق مقفل ضاع مفتاحه، ومفتاحه مخبوء فقط عند الذين يصطنعون هذه الثورة على الإرهاب. نعم، أما نحن فما زلنا نتساءل ما المعنى المحدد والمقصود للإرهاب حتى نتلاقى جميعا على الوقوف في وجهه، ولما نسمع بعد جوابا شافيا عن هذا السؤال. هذا العالم الغربي الذي يصطنع الثورة ضد الإرهاب ينظر في كثير من الأحيان إلى الإسلام متمثلا في مصدريه القرآن والسنة على أنه منبع الإرهاب. لماذا هو مصدر الإرهاب؟ نعم، وهو الذي يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كيف؟ نعم، قالوا نعم، إن القرآن يأمر بالقتال، و يقف المنتقدون أمام آيتين أو ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل، ظاهر هذه الآيات تدعو إلى قتال كل الكافرين، كل الجاحدين، من مثل قول الله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. نعم، و حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيله. هذه واحدة. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل إلى آخر الآية. يقولون إذن إن قرآنكم يدعو إلى القتال هكذا مطلقا، كل من لم يدن بالدين الذي اخترتموه ينبغي أن يقتل. ومن ثم إذن فهذا الدين ينطوي على الإرهاب الذي ينبغي أن يقاوم. لاحظوا يعني اصطناع الإشكال الذي لا يوجد نهائيا. لاحظوا الخداع في تصوير هذا الاستشكال. أيها الإخوة، كتاب الله عز وجل مليء بالآيات التي تبين لنا حدود مشروعية القتال، من مثل قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، من مثل قول الله تعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. من مثل قول الله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. آيات كثيرة جدا بهذا المعنى تؤكد أن المسلمين لا يملكون أن يجبروا الآخرين على معتقد لا يعتقدونه، ليسوا مؤهلين لاعتقاده، مليئة. لكن هؤلاء المنتقدون يعمون أبصارهم ويصمون آذانهم عن سماع هذه الآيات، ويقفون فقط يحدثون أنفسهم أمام هاتين الآيتين اللتين تلوتهما عليكم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد إلى آخر الآية. طيب ما الجواب؟ أنا أسألكم أيها السادة والسيدات السؤال التالي: واحد منكم يقول لصاحبه إذا أردت أن تزورني فبإمكانك أن تأتيني يوم الجمعة، ثم عاد فقال بإمكانك أن تأتيني يوم الجمعة بعد الظهر، ما الذي تفهمونه من هاتين الكلمتين المتعاقبتين؟ قال أولا لصاحبه بإمكانك أن تأتيني إذا شئت يوم الجمعة، ثم استدرك فقال بإمكانك أن تأتيني يوم الجمعة بعد الظهر. ماذا يفهم العاقل من هذا الكلام؟ يفهم أن الكلام الثاني جاء مفسرا للأول. لما قال بإمكانك أن تأتيني يوم الجمعة، يوم الجمعة يعني مطلقا، عاد فاستدرك فقال بإمكانك أن تأتيني يوم الجمعة بعد الظهر. هذا الإنسان لم يزوره قبل الظهر أبدا، لأنه قال بعد الظهر، وكلمة بعد الظهر تفسير للكلام الأول، أليس كذلك؟ هل هنالك من يجهل هذا؟ هذا معنى قول العلماء اللفظ العام إذا جاء بعده بالموضوع ذاته لفظ خاص يفسر العام على ضوء الخاص، ولا نهمل الخاص، يفسر العام على ضوء الخاص، قاعدة. وأنا ذكرت لكم مثال عادي متكرر في حياتنا اليومية، كلكم يعرف هذا الأمر. طبيب قال للمريض خذ هذا الدواء في اليوم 3 مرات، ثم قال خذه في اليوم 3 مرات بعد الأكل. طيب المريض ماذا يصنع؟ يفهم من كلامه الثاني تقييدا للكلام الأول، ودائما يأخذ هذا الدواء بعد الأكل، أليس كذلك؟ طيب فإذا قرأنا في كلام الله عز وجل أمرا بالقتال، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخر الآية، وقرأنا قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هذا كلام عام، هذا مثل كلام الطبيب خذ هذا الحب 3 مرات في اليوم، مثل كلام صديقك تعال عندي إذا شئت يوم الجمعة. طيب بعد ذلك ماذا يقول الله تعالى؟ يفسر، يخصص، يقيد، يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بالطبيعة بالطريقة الحوارية المعروفة بدون تعمق علمي ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم أن هذا الكلام العام يفسره هذا الكلام الخاص، جاء تفصيل، جاء البيان. طيب إذا وقفنا أمام قول الله سبحانه وتعالى لرسوله نحن أعلم بما يقولون الكفار وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذا وقفنا أمام قول الله لرسوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. عندما نقرأ قول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لا، وألفت النظر لا سيما المثقفون باللغة العربية، لا نافية يا أخوانا، ليس الناهية، لا إكراه في الدين أي لا يتأتى الإكراه على الدين، هذا شيء لا يتأتى، غير ممكن. لماذا؟ لأن الدينونة مكانها القلب، فلان دان لكذا، يعني خضع كيانه لهذا الأمر، دان لله الواحد الأحد، يعني خضع قلبه للإيمان بالله. إذا الدينونة وين مكانها؟ القلب. هل يستطيع زيد من الناس وليكن نبيا أو رسولا أن يجبر قلب إنسان على أن يؤمن بشيء ويكفر بشيء؟ ممكن؟ لا يتأتى هذا. هذا معنى قول الله تعالى لا إكراه في الدين، أي لا يتأتى الإكراه في الدين. يتأتى إكراه اللسان، أن يكره الإنسان اللسان بسطوة السلاح، أنه قل كذا يقول كذا، لكن هذا عند الله ليس مؤمنا أبدا. لو 100 مرة قال هذا الكلام، العبرة بالقلب، والقلب لا يملكه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه الآيات كلها عندما نقرأها ماذا تفعل، وما هو دورها أمام عمومات أو عموم قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذه الآيات التي قرأناها تخصص تفسر، يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، من يقاتلونكم؟ يقاتلون في سبيل الله المعتدين، يقاتلون في سبيل الله الذين يهددونكم باستلاب حقوقكم. نعم، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. فالعجيب أن في الناس من يغمض عينيه بكل معنى الكلمة عن عشرات عشرات الآيات التي يحذر الله سبحانه وتعالى فيها من مقاتلة الناس الذين لم يعتدوا ولم يفكروا بالعدوان ولم يخططوا له قط، يغمضون أعينهم عن هذا ويحبسون أنفسهم في هاتين الآيتين. نعم، وليت أنهم، نعم، قرأوا الآية التي بعدها. نحن نقرأ قول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. هذه الآية نقرأها، الآية اللي بعدها مباشرة ما هي؟ اسمعوا يا أخواننا، ما هي؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هل فهمتم هذا الكلام؟ هذه الآية مجاورة لتلك. يا ناس، لماذا تعمون أبصاركم عن الآية الثانية وتحبسون أنفسكم في الآية الأولى؟ الآية الثانية فسرت وأوضحت وشرحت. تعالوا نفسر هذه الآية. وإن أحد من المشركين الحربيين الذين يقاتلونكم، الكلام عن الحربيين، وإن أحد من المشركين بدليل قوله استجارك يعني أقبل إليك مستجيرا يريد أن يدخل بلدك ليتعرف على البلد وما فيها، يتعرف على الإسلام، على البلد، على الإيمان، على كل شيء. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أدخله، يعني يريد أن يدخل المدينة يدخل حتى يسمع عن الدين ما ينبغي أن يسمعه، حتى يسمع كلام الله. طيب، دخل وسمع كلام الله وأصر إصراره أن يبقى جاحدا كافرا بعيدا عن دينك، ما الذي ينبغي أن أفعله؟ لو كان القتال من أجل إجبار الإنسان على الإسلام لكان علينا أن نقتله، لا سيما وهو حربي وجاء فدخل في بلدنا ونظر وسمع وأخذ كل معلومات ثم عاد أراد أن يذهب إلى حيث القتال يعني. لكن هل أجاز القرآن، هل أجاز كلام الله لي أن أقتله؟ أبدا. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. أراد أن يعود كما دخل، لم يلن قلبه للإيمان وبقي على طغيانه، وأراد أن يرجع إلى إخوانه ليقف في خندق القتال معهم. ما الذي يجب عليه؟ أبلغه مأمنه، هذا كلام الله، ثم أبلغه مأمنه، أي لا يكفي أن تتخلى عنه وتتركه يذهب، لعل سلاحا طائشا يأتيه فيقتله، لعل إنسانا غادرا يراه وهو قد دخل بين المؤمنين فيقتله، لا، ثم أبلغه مأمنه، أنت مسؤول عن أن توصله بأمان وطمأنينة إلى المكان الذي يطمئن فيه، أي إلى إخوانه. طيب سيعود مقاتلا، يعود عندئذ مقاتلا، عندما يعود مقاتلا أقاتله. هل هنالك أيها الإخوة إنسانية أرقى من هذه الإنسانية التي يعلمنا إياها كتاب الله؟ هل هنالك شفافية روحية إنسانية عالية حضارية أعلى وأرقى من هذا؟ ما الذي تريده أكثر من ذلك؟ عودوا مرة أخرى إلى هذا الكلام الرباني، وإن أحد من المشركين استجارك، من هو هذا المشرك؟ حربي حربي، استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي أدخله في المجتمع الذي يريد أن يدخله وأن يتعرف عليه. دخل ولم يؤمن وأراد أن يعود كما دخل، أن يعود إلى إخوانه مقاتلا، ما الذي يجب علي؟ أبلغه مأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، إياك أن تؤذيه. ولو أنني تركته يذهب هكذا لكنت أنا المسؤول عن حياته، نعم، لأنه ربما يصادفه إنسان، نعم، متعصب جدا يراه كافرا يقتله، هذا حربي، لكنه عندنا، هو بيننا، هو في مأمن. ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. العجيب أيها الإخوة أن الذين يتهمون القرآن بما هو بريء منه يلتقطون لقطات عجيبة وغريبة وينظرون إلى القرآن كصاحب العين الحولاء. كيف ينظر صاحب العين الحولاء؟ ينظر إلى الشخص وهو في اليمين يتخيله في اليسار، يراه في اليسار يتخيله في اليمين. يا جماعة، وهبكم الله عينين وضاءتين وهبكم الله بصيرة. لا تتحفظوا يعني ضد المنطق، لا تتحفظوا ضد العلم، نعم، الإسلام هو الدين الذي يغرس السلم وقواعده فوق الأرض، الإسلام الذي ينبوعه القرآن وينبوعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ما يسمى الهرج. أنا لا أستعمل كلمة الإرهاب، أنا أستعمل الكلمة النبوية، الهرج ممنوع في دين الله سبحانه وتعالى. نعم، يأتي من يقول لي وهو يصطنع الفقه، يقول لي لا لا، الآيات التي تقرأها، العشرات الآيات التي تأمر بأن نترك الآخرين الذين يدينون بدين غير الإسلام نتركهم وأن نسالمهم، منسوخة كلها، منسوخة بآية السيف. هؤلاء فعلا الذين يرفعون سلاح العنف اللا شرعي اللا ديني تحت غطاء الدين، هكذا يقولون. آية السيف نسخت كل تلك الآيات، نسخت قول الله تعالى لا إكراه في الدين، نسخت قول الله تعالى فذكر إنما أنت مذكر، وآخر شيء استقر عليه الشرع هو مقاتلة كل هؤلاء الناس، هؤلاء الذين، نعم، يهيجون الفتن ويستثيرونها ويفعلون ويسفكون، هكذا يقولون. طيب تعالوا نلجأ إلى العلم في الجواب عن هذا السؤال، هل صحيح هذا الكلام؟ هل صحيح أن قول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم إلى آخره، نسخت هذه الآية كل الآيات التي يحذر الله رسوله من قتال غير المعتدين، يعني نسخت قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. طيب نقول نسخت الآية اللي بعدها، الآية نسخت الآية اللي جاءت بعدها بعد الناسخ ماذا يقول؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. كيف يتم هذا الكلام؟ مستحيل. طيب شيء ثاني، إذا قلنا آية السيف هكذا يقول آية السيف نسخت تلك الآيات الأخرى، يعني نسخت قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. معنى ذلك أن الباري عز وجل حرم الاعتداء بادئ ذي بدء، لكن بعد ذلك قال لا لا اعتدوا معلش. طيب الاعتداء ظلم، القرآن يسميها اعتداء، والله سبحانه وتعالى يحذرني من أن أعتدي على الآخرين. ما معنى الاعتداء على الآخرين؟ أي أن أبطش بهم بدون حق. طيب هل يعقل أن رب العالمين في يوم من الأيام يمنعني من الاعتداء والظلم وفي يوم ثاني بيقول لا لا الآن أظلم معلش الآن معلش أظلم؟ من الذي يقبل هذا اللغو من الكلام؟ طيب شيء ثاني، أكثر الآيات التي تحذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من إكراه الآخرين على الدخول في الإسلام آيات إخبارية وليست إنشاء. يعني مثلا تقول فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، هذا إخبار. يعني إذا رأيت حاورتهم وإلى آخر ما هنالك وما ذلك أعرضوا عنك، اعلم يا محمد أنني ما أرسلتك عليهم مجبرا إن عليك إلا البلاغ، هذا إخبار، إخبار ليس إنشاء، يعني ليس أمرا ولا نهيا، هذا إخبار. عندما يقول إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، هذا إخبار. هل الإخبار ينسخ؟ الخبر ينسخ؟ مستحيل. يعني إذا قلت لك نعم أنا أحمل الآن مبلغ من المال في جيبي، ثم قلت لك لا لا أنا لا أحمل شيئا من المال، قال يعني هذا الكلام الثاني نسخ الأول، معنى ذلك أنني كنت كاذبا في المرة الأولى. نعم الخبر إذا نسخته فمعنى ذلك أنك كاذب في الخبر الأول. يقول الله عز وجل لرسوله الإكراه على الدين لا يتأتى، الإكراه على الدين شيء غير ممكن، شيء غير ممكن. هذا خبر. نعم إذا قال لا والله لا الإكراه في الدين ممكن، معنى ذلك الكلام السابق ماذا كان؟ كذب. عندما يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، هذا خبر. بعد حين يقول لا 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 أرسلناك عليهم حفيظا ولك أن نعم تكرههم، معنى ذلك الكلام الأول الذي قاله الله لرسوله كذب. واضح كلامي؟ وهل يمكن أن ننسب كلام الله إلى الكذب؟ قول من يقول بأن آية السيف نسخت عشرات الآيات الأخرى يعني أن الله والعياذ بالله كان كاذبا في الآيات العشرات أو الأكثر التي كان يخاطب بها رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا معنى هذا الكلام، والله سبحانه وتعالى حاشاه أن يلحق بكلامه خلف أو أن ينسب في شيء من كلامه إلى الكذب. نعم. إذن لاحظتم ما أقول، يعني عندما أقول إن قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، قل هذا منسوخ، إذن معنى ذلك أن الله نهاني عن الاعتداء أولا ثم أمرني بالاعتداء ثانيا. معقول رب العالمين يأمر بالاعتداء؟ الاعتداء ما هو؟ جاء الدين من أجل أن يعلمنا أن لا نعتدي، جاء الدين من أجل أن يرقى بنا إلى مستوى الإنسانية الراضي أيها الإخوة. إذن أعود فأقول إن هذا اللغو الذي ينسب إلى كتاب الله عز وجل، كتاب الله بريء منه، يتعالى عنه أيها السادة والسيدات. وسبب هذا اللغو أمران اثنان. الأمر الأول، أناس جهال يمتطون صهوة العلم بدون دراية وبدون دراسة بشكل من الأشكال، وبأعصابهم يتصرفون. فعلا هؤلاء موجودون، هؤلاء هم مصدر الفتن، وهؤلاء هم أبطال الهرج الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن قرب الساعة، قال إذا كثر الهرج. الهرج هذا هو الهرج. نعم، هؤلاء لا يتعلمون ولا يعودون بالتأمل كما أقول لكم الآن. ثم إنهم يرفعون راية القتال والتكفير وما إلى ذلك بدون علم ولا بصيرة بأعصابهم. هذا هو السبب. السبب الثاني، الناس الذين أولئك الذين أعلنوا الحرب على دين الله سبحانه وتعالى، الذين يعلنون الحرب على الإسلام، طبعا لابد أن يعتمدوا في حربهم هذه على جهال، يعتمدون في حربهم هذه على عملاء لهم. نعم، ومن ثم يتم هذا التناغم بين الأمرين. لكن الله غالب على أمره، ولسوف تشرق شمس الإسلام من العالم الذي يعلن الحرب عليه. علم ذلك من علم، وجاهله من جهل. وأشعة هذه الشمس تنتشر اليوم انتشارا مذهلا في العالم الذي يخطط فيه لتصيد الإسلام والقضاء عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.